نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعود إلى حيث وصلنا في الدرس قبل السابق، إذ كان الدرس السابق عن صلاة الكسوف من كتاب الإمام مسلم وشرحه للإمام النووي. قرأنا جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلقنا على لطائف الإسناد وعلى الرواة، ومن آخر ما قرأنا حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي، أي وثب واغتصب، إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس ابن عابس بن الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان، وقيل ابن عيدان على ما فصلنا في الدرس قبل الماضي. فقال صلى الله عليه وسلم: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. فقال صلى الله عليه وسلم: يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. قال: فلما قام يحلف، وقلنا الحلف في الشرع يعظم إما بالمكان وإما بالزمان وإما بالهيئة وإما بالتكرار، فإيمان القسامة تكرر 50 مرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب في بعض الأحايين أن يحلف عند منبره، وبين صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. فهنا حصل تعظيم اليمين بالقيام، فلما قام ليحلف، فإما بالقيام المعتاد وإما أنه قام ليمشي عند منبره صلى الله عليه وسلم. فمن رام أن يؤكد يمينا يريدها من آخر فله أن يطلب اليمين بعد العصر، أو أن يطلب اليمين عند منبر رسول الله، أو أن يحلف قائما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث فيه فوائد فقهية جليلة وعديدة، نسمع كلام الشارح ونعلق عليه إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما تقييده صلى الله عليه وسلم بالمسلم فليس يدل على عدم تحريم حق الذمي، بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو أن يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان لمن اقتطع حق المسلم، وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام، لكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة. هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم، وأما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل.
هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض طرق الحديث: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على مال امرئ مسلم، فهل هذا الوعيد وهو أن يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان يحصل في حق من حلف على يمين من حلف يمينا اقتطع بها مال امرئ ذمي. الحقوق قد تجتمع والواجبات كذلك والمحرمات كذلك، فاللعب بالنرد حرام بالقمار، واللعب بالنرد مع القمار حرام من وجهين، غصب الخنزير حرام، أكل لحم الخنزير حرام، غصب أو سرقة لحم الخنزير مع الأكل حرام من وجهين. فإن كان الخنزير ميت ولم يذكى ويصبح الحرام من ثلاثة وجوه، هل مال الذمي كمال المسلم؟ المسلم له حق زائد، وإن كان جارا فله حق آخر، وإن كان فقيرا لا يحق آخر. لكن هل يشمل هذا الوعيد اقتطاع مال الذمي؟ نعم يشمله. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق امرئ المسلم؟ هذا حال المواجهين المخاطبين. فلما يقيد النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب بالرجال او بالمسلمين فراعى حال المخاطب، وإلا الأصل أن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا بالذوات، حتى تقوم القرائن على الذوات. الأصل في الأحكام الشرعية أنها تتعلق بالأفعال. هل يجوز أن ننقذ كافر من غرق أو من حريق؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الحكم الشرعي يتعلق بالفعل. هل يجوز التفدق على الكافر أو على الكتابي؟ نعم يجوز، لأن الحكم الشرعي يتعلق بالفعل والحكم الشرعي لا يتعلق بالذات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطب رطب أجر، في كل ذات كبد رطب أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة بليا من بني إسرائيل دخلت الجنة وقد سقط كلبا، والآدمي وإن كان كافرا أو كتابيا محترم أكثر من الكلب، وهكذا. قال الشارح رحمه الله: وأما تقييده صلى الله عليه وسلم بالمسلم فليس يدل على عدم تحريم حق الذمي، بل معناه أن هذا الوعيد الشديد، وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان لمن اقتطع حق المسلم. وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام، لكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة. قال: هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم. وأما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل. مبحث المفهوم مبحث مطروق ومذكور في كتب الأصول في مباحث الدلالات. فالدلالات عند الأصوليين أقسام: أقواها المنطوق، ثم اللازم، ثم دلالة المفهوم. يتلمس الإنسان المعنى الذي من أجله وقعت الحرمة. والمفهوم قد يكون مفهوم مساو وقد يكون مفهوم أعلى، فلا تقل لهما أف، الضرب أشد من الأف، فحرام بدلالة المفهوم المعنى الذي يتلمس. المعنى الذي يتلمس أكل المال بالباطل، فباليمين، وفي هذا افتئات على الشريعة وعدم تعظيم لأمر الله، إذا ما وقفنا به كاذبا. ولذا يا إخواني الاعتداء على أموال الناس حرام. نعم مال المسلم أشد حرمة من غيره، لكن مال غيره أيضا حرام. فلا يجوز سرقة مال الظالم أو مال الكافر ما لم يكن دمه حلالا. إن كان الدم حلال كان ماله حلالا، أما وهو معصوم الدم فماله كذلك وعرضه كذلك. واليوم نرى ونسمع العجب العجاب من فتاوى من سفهاء الأحلام يجوزون سرقة الأموال العامة في المؤسسات الحكومية، بعد عن سرقة المياه أو الكهرباء أو ما شابه، ويتذرعون بأنهم مظلومون. ونقول لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. المال محترم ويجب صيانته ويحرم أكله من غير حق. فالذمي تشمله حرمة المال، ولا يجوز أن يتعدى على ذمي الذي له أمان فيقطع ماله ويؤكل ظلما وزورا. نكمل.
قال: وقال القاضي عياض رحمه الله: تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين وعامة المتعاملين في الشريعة، لأن غير المسلم بخلافه، بل حكمه حكمه في ذلك، والله أعلم.
أي النبي قال مسلم لأنه هم المخاطبون، وهذا على حد قول الشاعر، ويذكر هذا في الرواح الحديث في حديث حذيفة قال: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته، أما الآخر فأنا أنتظره. أخبرنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. يقولون: هل النساء مثل الرجال؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم: نزلت في جذر قلوب الرجال. فهل النساء مثل الرجال؟ يقولون: نعم. لماذا قال الرجال؟ لأنهم المخاطبون. ويقولون: هذا على حد قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. امتدع. والأصالة من؟ الرجال في الجهاد. النساء تبع، والأصالة الذين يقاتلون هم الرجال، وكذلك الذميون تبع. ولم يكن في بال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الترديد الوعيد في الحلف بالله كذبا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مال المسلم ليس على وجه الحصر، وإنما لأنهم هم الذين قد خوطبوا بهذا. نسمع.
قال: ثم إن العقوبة لمن اقتطع حق المسلم
إن هذه العقوبة
ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة، أما من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه وتحلل منه وعزم على ألا يعود فقد سقط عنه الإثم، والله أعلم.
التوبة تجب ما قبلها وتمحو الإثم. التوبة تجب ما قبلها، ولا بد لأصحاب الحقوق أن تعود حقوقهم إليهم إن كانت مادية، وأما إن كانت معنوية فيكفى. ورد عن غير واحد من السلف الاستغفار في حقهم، كما أخرج أبو الشيخ مجموعة من الآثار في أواخر كتابه التوبيخ والتنبيه: من اجتاب مسلما أو كذب على مسلم ولم ينبني على هذا أكل حق أو ضياع حق أو فوات حق، فالاستغفار والدعاء له إن شاء الله تعالى يجزئ. نسمع.
قال: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى.
حكم القاضي وقضاء القاضي يثبت عند جماهير أهل العلم، وهذا هو الصواب بلا ريب، في الظاهر دون الباطن. قضاء القاضي لا يحرم الحلال ديانة، ولا يحلل الحرام ديانة. ولذا ثبت عند الستة من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما يصنع. فإن قضى لرجل صاحب بيان ولسان بشيء ليس له، فهذا الشيء لا يكون في حقه، لا يكون ملكه في حقه حلالا بقضاء رسول الله، بقضاء القاضي، فإنما قضيت له بقطعة من نار. ولذا قضاء القاضي في الشريعة ينفذ في الظاهر دون الباطن. يعني رجل قضي له بسيارة، أقام شاهدي زور على أنها له، وقضى بناء على شهادة الزور قضى القاضي بأنها لفلان من الناس. فهل هذه السيارة تصبح ملكا شرعيا لهذا الرجل؟ في ظاهر الأحكام نعم. فلو سرقت منه مرة أخرى تقطع يد السارق في الظاهر نعم، لكن في الباطن عند الله عز وجل هل تكون هذه السيارة في حقه حلالا؟ لا، هي حرام. ولذا قال الشارح رحمه الله وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة عنده تفصيل طويل في هذه المسائل، والراجح كلام الجمهور والله أعلم. ما اسمع؟
قال وفيه بيان غرر تحريم حقوق المسلمين، وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن قضيبا من أراك.
إذا إن كان قضيب من أراك فهذا حرام، وقلنا هذا يغني عن الحديث المشهور على ألسنة الناس ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام، هذا ليس بحديث بهذا اللفظ وإن كان معناه صحيحا. قوله وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره، مراده مراد الشارح عدم الفرق بين غلظ التحريم، فالتحريم غليظ وشديد. أما هل هنالك مراتب في التغليظ؟ نعم، المراد أن القليل والكثير غليظ وشديد، فلا يستهين الإنسان بأخذ شيئا ليس له وإن كان قليلا، أو أن لا يرد شيئا ليس له وإن كان قليلا، فهذا أمره شديد غليظ. لكن هذه الغلظة هل لها مراتب؟ نعم، فليس من أخذ من رجل قضيبا من أراك كمن أخذ منه 20 دينار، وليس من أخذ من رجل 20 دينارا كمن أخذ منه 1000 دينار وهكذا، وليس من أخذ من آخر الشيء القليل كمن أخذ الشيء الكثير، فهذه تتفاوت في مراتب التغليظ، وإن كان كلها حتى القضيب من الأراك هو شديد وغليظ. فإن في تفاوت في المراتب، مع أن التهديد والوعيد والتغليظ والتشديد يشمل الجميع، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع، فالتقييد بكونه فاجرا لا بد منه، ومعناه هو آثم، ولا يكون آثما إلا إذا كان متعمدا عالما بأنه غير محق.
قلنا أن اليمين الفاجرة والغموس عظيمة جدا عند الله عز وجل، وهي في دين الله على القول الراجح من قولي الفقهاء وهو قول جماهيرهم عند الشافعية أن اليمين الفاجرة أعظم من أن تكفر. اليمين الغموس لا كفارة لها، كالقتل العمد. القتل العمد هل القاتل العمد يكفر؟ لا، لأن الكفارة، لأن الكفارات في الشريعة جوادر وزواجر، تجبر الذنب وتزجر العبد. القتل العمد لا يوجد فيه كفارة لأن أمره عظيم، واليمين الفاجرة لا كفارة فيها على أرجع قولي العلماء. لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وإنما ذكر أن الله أنه سيلقى الله عز وجل والله عليه غضبان. وهذا كما قلنا كوطئ الزوجة والزينة في نهار رمضان، من وطأ زوجته في نهار رمضان فعليه الكفارة، فالكفارة تجبر الذنب وتجبر العبد. لكن من زنى في نهار رمضان وهو صائم ماذا عليه؟ لا يوجد عليه كفارة، لأنه أتى بشيء عظيم. ولذا اليمين الفاجرة هذه لا يتصور الإنسان العاقل أنه سيلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان ويقدم عليها. وقد تهاون الناس اليوم في الأيمان وأكثروا فيها، وأصبح بعض الناس والعياذ بالله يحلف وهو كاذب، نسأل الله العفو والعافية. وهذه الحلف بالله كاذبا من الكبائر، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الأيمان الكاذبة. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، وفي الرواية الأخرى وهو عنه معرض، فقال العلماء: الإعراض والغضب والسخط من الله تعالى هو إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته وتعذيبه وإنكار فعله وذمه، والله أعلم.
هذا الموطن من مواطن كثيرة في شرح النووي مثلها، وهذا من الأخطاء العقدية عند الشارح. والشارح أعني الإمام النووي أخذ كلام غيره من الشراح، وعلى رأسهم اثنان المازري والقاضي عياض، واختزله وتصرف فيه واقتصر أحيانا على عبارات وأحيانا اختصر مفاد الكلام، فهو لم ينشئه أولا. والنووي من المنشغلين بالفقه، ولم ينشغل في علم الكلام، والأشاعر الذين انشغلوا بعلم الرواية أخطاؤهم وأحوالهم أيسر من غيرهم. وحاله كحالنا، إن تلقينا عبارة عالم من علماء النحو فقال خطأ فارتضيناها لأننا لسنا محققين. فالنووي نقل عبارات فيها تقرير العقيدة الأشعرية من غيره ولم ينشئها هو، وأقول هذا من خلال استقراء تام لجميع المواطن التي وقع فيها التأويل في كلام النووي وعرض كلامه على الكلام المازري والقاضي. جميع التأويلات واقع عند النووي مأخوذة من غيره، يلام على هذا. ولكن الإنسان ابن بيئته، وجدنا علماء وجدوا في عصور فيها انحطاط، سادت فيها الخرافة وانتشرت، وكاد بعض العلماء أن يفلتوا من هذه الخرافة ويحلقوا، ولكن سرعان ما نجدهم فجأة تشدهم زمنهم ويضغط عليهم واقعهم فيرددون ويقولون. وكما قرر الشاطبي أن الإنسان مهما أوتي من علم وتحرير وتدقيق وحذق وتبحر لا بد أن يحتاج إلى التقليد، لا بد. فهذه من المواطن التي وقع فيها الإمام النووي في الخطأ، قلد فيها غيره ممن سبقه فعفى الله عنه والظن به حسن، ابن العطار تلميذه ممن لازمه 6 سنوات ولم يأخذ عن غيره، حتى أنه لقب بمختصر النووي، وكان أخا للإمام الذهبي في الرضاعة. لما التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية تراجع عما أخذه من معتقد مثل معتقد النووي، وألف كتابه الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد وهو مطبوع، وقرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة بالجملة على وجه حسن. والنفس تميل إلى عذر النووي أكثر من عذره من عذر ابن حجر، وإن كان كلاهما إمام، فإن ابن حجر اطلع على كتب ابن تيمية ورحم الله ابن تيمية، فإنه أمة واحدة، ولولا مهابة الإمام أحمد ومنزلته لقلت عن ابن تيمية إمام أهل السنة. بالتجديد الذي قام به ولخروجه عما ألفه العلماء في زمنه وعصره وتقريره ما جاء عن رسول الله وصحبه بحجة ووضوح، ورد ذلك بالمقاصد والأدلة وتثبيت الشبه، ولا سيما شبه الكلام. فالتوقف في الترحم على النووي غلو، وكذا على ابن حجر، فنترحم عليهما ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولكن حبنا للحق أحب إلينا من أنفسنا فضلا عن هؤلاء، والناس في دين الله محكومون لا حاكمين، ويحتج لهم ولا يحتج بهم، فكلامهم يحتاج للدليل وليس كلامهم هو الدليل. فقوله هنا، وتأملوا معي، قال العلماء والكلام من أمته مأخوذ عن القاضي عياض، قال العلماء الإعراض والغضب والسخط من الله تعالى هو إرادته إبعاد ذلك المغضوب. فيعتبر الإمام النووي رحمه الله أن معنى الغضب هو إرادة الانتقام، فيتأول صفات الفعل، وأهل السنة والجماعة يقولون أن صفات الله عز وجل الثبوتية هي صفات ذات وصفات فعل، وصفات الفعل هي الصفات التي تعود إلى مشيئته، وكان الله عز وجل متصفا بها منذ الأزل، مثل الصخط والحب والبغض والغضب وما شابه. قال النووي وغيره، قال الغضب يجري من غليان الدم في العروق، وهذا مستحيل في حق الله. قل ماذا المعنى؟ قال المعنى إرادة الانتقام. قل الإرادة معناها ميل القلب، وهذا مستحيل في حق الله. ففررتم من شيء ووقعتم في شيء أثبتموه، لو أننا ألزمناكم بما قلتموه لنفيتم ما لجأتم إليه. ولذا رحم الله من قال من لا يقع الإنسان في التأويل حتى يقع قبله في التشبيه، قبل أن يؤول المتأول يشبه. ولذا قالوا من شبه عبد صنما، ومن أول عبد عدما. تماثل الصفات مع اختلاف الذوات، تشابه الصفات مع اختلاف الذوات لا يستلزم أن هذه الصفات واحدة. خذ صفة رأس وأضفها إلى ذوات مختلفة، فقل رأس إبرة، رأس جلل، رأس آدم، رأس خنزير، تكون هذه الصفات مختلفة باختلاف الذوات، الصفة واحدة.
لكن لما أضيفت إلى ذوات متعددات اختلفت الصفة باختلاف الذات. ولذا قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه الله عز وجل نفسه عن كل نقص وعيب وثم أثنى على أنبيائه. أتدرون لما؟ لأنهم لا يصفون الله إلا بما هو حق له. وإذا ما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات لله سواء كانت صفات فعل أو صفات ذات فإننا نثبتها على نحو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت الغضب صفة الغضب لله عز وجل ولا نقول المراد بالغضب إرادة الانتقام. لله غضب ولله حب وبغض وهكذا. وقد تكون بعض الصفات تشترك في صفة الذات وصفة الفعل كصفة الكلام. فصفة الكلام بالنظر إلى الآحاد إلى المخاطبين إلى أفراد المخاطبين هي صفة فعل. وبالنظر إلى هذه الصفة وقيامها بذات الله عز وجل فهي صفة ذات. فقول الشارح أن الغضب صفة من الله وإرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته وتعذيبه وإنكار فعله وذمه هذا تأويل غير مرضي. والصواب أن يقال إن لله عز وجل غضبا ورضا وسخطا يليق بجماله وجلاله وكماله. والله أعلم. نسمع.
قال وأما حديث الحضرمي والكندي ففيه أنواع من العلوم ففيه أن صاحب اليد أولى من أجنبي يدعي عليه.
إذن صاحب اليد أولى من أجنبي. أنا ساكن بيت بيدي عليها لو جاء واحد آخر بالساكن البيت أنا أولى بها منه. وفي رواية مرت بنا قال لي فيها زرع هذه الأرض لي ولي فيها زرع. فالزرع من قرائن الإثبات. ما يزرع الإنسان أرضا ليست له على الغالب. وقلنا في هذا دلالة على جواز العمل بالقرائن وهذا مذهب جماهير أهل العلم. فصاحب اليد أولى من أجنبي يدعى عليه. طيب الفائدة الثانية.
قال وفيه أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يقر.
المدعى عليه ماذا يلزمه؟ يمين. إذا هذه لي ما أقررت بدعوى المدعي فحتى أنفي دعوته يلزمني اليمين. هل حلف اليمين مذموم؟ لا. بعض الناس يظن أن الحلف بالله مذموم وهذا خطأ. الحلف بالله تعظيم لله. فأنت لما تحلف بالله تعظمه فلا حرج عليك احلف. ولا سيما إن بنى على هذا اليمين إثبات حق لك ودر تهمة عنك من خيانة أو سرقة أو غصب أو مشابه. فالحلف بالله ليس عيبا لكن كثرة الأيمان. والحلف على الشيء الحقير والشيء الذي لا يستحق بحيث تصبح عادة ويستهين بها الإنسان يخشى عليه من المحذور. يخشى من أن يزل لسانه فيحلف كذبا. ولذا العاقل ينتبه لقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. يجب على المسلم واجب عليه أن يحفظ يمينه. وربنا قال ولا تطع كل حلاف مهين. هذه صفات ليست محمودة. لكن الحلف بالله احلف. بعض الناس يتحرج من الحلف. احلف لا حرج في هذا تعظيم لله عز وجل. لكن لا تكسر ولا تعور لسانك بحيث تخرج هذه الكلمة منك وأنت لا تشعر. والحلف بالله كما قلنا أمر مشروع لا حرج فيه. فإذا واحد دعا لي شيء وأنا لا أطر له بما ادعاه وأريد أن أثبت أن هذا الشيء لي أحلف ولا حرج. نسمع.
قال وفيه أن البينة تقدم على اليد ويقضى لصاحبها بغير يمين.
أنا يدي على بيت فجاء لي رجل وادعى هذا البيت لي وأتى ببينة أيهما أقوى بينته أم كون هذه السلعة تحت يدي؟
البينة، لذا قال الشارع وفيه أن البينة تقدم على اليد ويقضى لصاحبها بغير اليمين. إذا أتيت بالبينة ليس مطلوبا مني أن أتي باليمين، هذه بينة لا أريد أن أحلف يمين. فالإنسان يحلف فالقاضي يقضي بالبينة. نسمع.
قال: وفيه أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه المطالبة بها. وفيه أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال الخصومة يحتمل ذلك منه.
إذن قال: وفيه أن أحد الخصمين إذا قال وفيه أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل. هو يمين ما تسأل عنه. صالح طالح مؤمن فاجر عليك اليمين، هات البينة، ما عندك بينة يطلب منه اليمين. فاجر يحلف كذب ملك وإياه. حتى اليهود في قصة القسامة قال يحلفون 50 يمين ويبرون من دمه، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا هذا، ملك إلا اليمين، هات البينة، ما عندك بينة يطلب اليمين. هو فاجر يحلف أمره إلى الله عز وجل. ولذا قال الشارح: وفيه أن يمين التاجر مدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط المطالبة. هذه اليمين لها ثمرة، ما هي ثمرتها؟ أنت يا من تطالب أخذت اليمين اسكت اسكت خلاص ما لك شيء الآن. وفيه أيضا في الحديث دلالة على أن الخصم الصالح والخصم الطالح في سيرة الحكم سواء بمطالبة البينة أو اليمين. جاء رجل فطالب، ادعى على رجل آخر هو تاجر، وادعى على رجل آخر شيئا نقول له البينة. جاء رجل صالح وادعى على آخر شيئا نقول له البينة. فالصلاح والطلاح في هذه المسائل وسائل الإثبات سيئة، والله أعلم. نسمع.
قال: وفيه أن الوارث إذا ادعى شيئا لمورثه وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سوى هذا المدعي جاز له الحكم به.
ماذا بالقرائن؟ قال قبلها: وفيه أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال الخصومة يحتمل ذلك منه. اثنين يتنازعوا: هذا ظالم، هذا أكل حقي، هذا كذاب، هذا كذا، هذه أشياء معفو عنها، هذه أشياء تجوز. وقال انه فاجر والنبي صلى الله عليه وسلم اقره. ففي حال الخصومة هذه الالفاظ التي تخرج من الانسان ويريد ان يؤكد حقه وان غيره ظلمه فلا حرج في مثل هذه الالفاظ. اما ما عدا ذلك قال الامام النووي في الاذكار وغيره: لو ان رجلا قال لاخر اعزكم الله يا كلب او يا تيف او يا حمار او ما شابه فهذا يعذر، هذا يعذر. لكن لو قال تاجر هذا يأكل الحقوق، هذا لا يتقي الله، وفي حال الخصومة ويريد أن يؤكد أنه صاحب حق لا شيء عليه، لا شيء عليه. ثم قال الوارث ادعى شيئا خلاص وضع اليد عليه وعدم مطالبة بهذا المال وما أحد جاء للقاضي وطالب، فتحصيل حاصل، هذا المال كان لفلان أمس وأصبح اليوم لابنه فلان. فقال: ولا وارث له سوى هذا المدعي جاز له الحكم به. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له انت من وين جئت بالبينة، ما هي البينة على ان هذا الماء هذه الارض كانت لوالدك وانها اصبحت لك ولم ينازعك فيها اخر؟ ما هو سكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ايضا عمل بالقرائن، موت والده ووضع يده عليها وعدم وجود من يطالب بها امام القضاء، هذه قرائن على انها لا. وكما قال الإمام القيم قال: لو رجل وجدنا رجلا على الأرض ميت بدمه وآخر يحمل سكين ويهرب، هذه قرينة على أن فلان القاتل. لو وجدنا رجل على رأسه شمال وبيده شمال ويركض ورجل آخر يلاحقه وليس على رأسه شمال وهم في بلاد قل أن يمشي فيها أحد إلا بالشمال، فذي قرينة على أن هذا الشمال مسروق
من هذا الرجل. هذه قرائن يعمل بها ولا تهمل. وقد عمل بها سليمان عليه السلام لما جاءت امراته تخصمات ولد فنظر سليمان. داود قضى للكبرى فجاء سليمان فنظر عليه السلام فقال هاتوا الولد فاتوا بالولد. فقال هاتوا سكينا فاتوا بالسكين. فقالت له الام ما لتفعل صغرى ما لتفعل؟ قال ساقسمه نصفين واعطي كل منكما نصفا. فقالت له هو لها. فقال له عليه السلام هو لك هو لك. هذه قرائب. جاء لياس بن قرى رجلان يتنازعان في قطيفة في شملة يعني قطن. فنظر الى رؤوسهما فوجدهما اصحاب شعر. فقال هاتوا مشطا فاتوا المشط. فمشط الرأسين فخرج وبر من رأس احدهما فقضى بالقطيفة له بقرينة. وهكذا فالحكم بالقرائب يعمل به ولا حرج فيه ان شاء الله. نسمع.
قال وفيه ان الوارث اذا ادعى شيئا لمورثه وعلم الحاكم ان مورثه مات ولا وارث له سوى هذا المدعي جاز له الحكم به ولم يكلفه حال الدعوى بينة على ذلك. وموضع الدلالة انه قال غلبني على ارض لي كانت لابي فقد اقر بانها كانت لابيه. فلولا علم النبي صلى الله عليه وسلم لانه ورثها وحده لطالبه ببينة على كونه وارثا ثم ببينة اخرى على كونه محقا في دعواه على خصمه. فان قال قائل قوله صلى الله عليه وسلم شاهداك معناه شاهداك على ما تستحق به انتزاعها وانما يكون ذلك بان يشهد بكونه وارثا وحده وانه ورث الدار. فالجواب ان هذا خلاف الظاهر ويجوز ان يكون مرادا والله اعلم.
ما معنى الفقره الاخيره؟ نسمع توجيه فقره من اخواننا. نريد اخا يقرا الفقره ويوجهها. ما مراد الشارع بها؟ من يقراها لنا ويوجهها؟ تفضل نقراها. اقراها لنا ووجهها. وانا اقرا لكم قبلها اقرا لكم الحديث ما يلزم من الحديث. لما جاءه الاثنان يختصمان في الارض قال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك المدعي. هذا الخطاب لمن؟ بينتك على ماذا؟ على ماذا بينتك؟ على انه اقتصدها منك ولا بينتك على انها كانت لابيك وورثتها منه؟ هذه الفقرة هذه هي المعنية. قوله بينتك ما المراد بينتك؟ بينتك يا من زعمت ان فلانا قد غصبها منك فهات دليلا والبينة على انه قد غصبها. او بينتك يا من زعمت انها كانت لابيك فاصبحت لك فهات البينة على هذا. هذا وذاك. نسمع الشرح ونسمع توجيه الاخر.
قال وموضع الدلالة انه قال غلبني على ارض لي كانت لابي فقد اقر بانها كانت لابيه. فلولا علم النبي صلى الله عليه وسلم بانه ورثها وحده لطالب ببينة على كونه وارثا ثم ببينة اخرى على كونه محقا في دعواه على خصمه.
اذا ماذا قرر الشارع؟
الاولى.
قرر الكلام الاول هات البينة على انها على انه انتزعها منك. تفضل.
فإن قال قائل قوله صلى الله عليه وسلم شاهداك معناه شاهداك على ما تستحق به انتزاعها وإنما يكون ذلك بأن يشهد بكونه وارثا وحده وأنه ورث الدار. فالجواب أن هذا خلاف الظاهر ويجوز أن يكون مرادا والله أعلم.
نسمع ما هو توجيهك.
التوجيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب البينة أن هذا اغتصب الأرض منه وقد كانت لأبيه فأقره صلى الله عليه وسلم أنه ورثها من أبيه وأن الأرض كانت لأبيه وطلبه بالبينة على أنه انتزعها منه.
أحسنت. ولكن يقول محتمل هذا هو الظاهر. هذا هو الظاهر وأهل الظاهر مظلومون لأن الأصل إعمال الظاهر ما لم يثبت ظاهر أقوى منه. ليس كذلك؟ الأصل أن نعمل بالظاهر حتى يأتي ظاهر أقوى من هذا الظاهر فنترك الظاهر الأول المغلوب للظاهر الثاني الغالب.
إذا القول بالظاهر هم من أخطأ في العمل بالظاهر هو عمل بظاهر نص رد عليه بظاهر نص أقوى منه، والذي نص الظاهر. وفقه الشافعية على وجه الخصوص قائم على الظاهر خلاف فقه الحنفية والمالكية القائم على الغرض والمقصد وعلى المعنى، وخلاف فقه الحنابلة القائم في الغالب على قول الصحابي وعلى النص والأثر. هذه ميزة عامة لكل مذهب من المذاهب. قال فالجواب هو أن هذا خلاف الظاهر. ما هو هذا خلاف الظاهر؟ يعني يا من تزعم أنه قوله بينتك على أن هذه الأرض كانت لأبيك هل تبين على هذا؟ هذا خلاف الظاهر، ويحتمل أن يكون مرادا مما قاله الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث بينتك أو يمينك. فقال علماء الحنفية، وهذا مذهب الثوري والليث بن سعد والأوزاعي، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حصر الأمر باثنين، البينة أو اليمين، البينة أو اليمين. فلم يجوزوا يعني أهل الرأي الحنفية والليث والأوزاعي والثوري لم يجوزوا العمل باليمين مع الشاهد. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. فإذا القول يمينك بينتك أو يمينه ليس على وجه الحصر الذي لا ثالث له كما قال الحنفية، وإنما يجوز أيضا إعمال البينة مع اليمين مع الشاهد، تشهد وتحلف على ذلك، وهذا قول الجماهير. وقضى بهذا الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الراجح. والجماهير يحصرون اليمين مع الشاهد في الأموال والحدود، في الأموال والحدود، ونأتي لتفصيل ذلك في محله إن شاء الله. نأتي الآن الباب الذي يليه فنقرأ الأسانيد ونقف على اللطائف على وجه العجلة ثم نقرأ الشرح، ونرجو الله أن يبارك في الوقت.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار.
تذكرون الإمام مسلم لما ينقل عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة بأي الأسانيد؟ من يذكر منكم؟ مسلم يكثر من النقل بإسناد متكرر، وتكرر كذا 100 مرة في الصحيح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. تذكرون؟ من يذكر؟ تفضل. صحيفة علي بن حجر الساعدي عن اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي. هذا اسناد متكرر جدا، وهو اسناد علي بن حجر الساعدي عن اسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. وذكرنا لكم كنتم تذكرون أن مسلم نقل عن علي بن حجر في صحيحه 138 رواية بالضبط. قولنا مائين غلط، صواب 138 رواية على وجه العد والحصر. أبو كريب محمد بن علاء شيخ مسلم، من هذا؟ همدان. مسلم أم لم يكثر؟ نحن بعد كتاب الإيمان أكثر أم لم يكثر؟ أكثر. كم رواية لمسلم عن عن أبي العلاء محمد بن كريب الهمداني؟ قلنا كم؟ 556 رواية أخرج مسلم عنه في صحيحه 556 رواية. طيب نأتي للسند الذي يلي.
قال حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق أخبرنا, وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن دريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عباسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال, فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد, فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله.
هذا الحديث له سبب ورود؟ له سبب ورود؟ له ولا ليس له؟ ليس له. لماذا أورد التابعي هذا الحديث؟ للمنازعة التي حصلت بين عنبسة بن أبي سفيان وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص, والمنازعة كانت في دنيا. فعنبسة ابن أبي سفيان هو أخو أم المؤمنين أم حبيبة, وأخو يزيد ابن أبي سفيان, وأخو معاوية ابن أبي سفيان. وعنبسة ليست له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما له رؤيا على غالب الظن. له رؤيا وليست له رواية, فكيف يعامل من له رؤيا وليست له رواية؟ يعامل المخضر من عاش في الجاهلية والإسلام. قلنا هؤلاء الإمام مسلم جعلهم في طبقة واحدة قبل التابعين وبعد الصحابة, وهؤلاء يعاملون على أنهم صحابة من حيث الرؤية وأنهم تابعيون من حيث الرواية. حيث الرواية هم تابعيون, ومن حيث الرؤية هم صحابة. عنبسة بن أبي سفيان كانت بينه, كان أميرا على مكة والطائف لأخيه معاوية, وحج بالناس مرات كما ذكر ابن الأثير الكامل وغيره. وكانت له أرض الطائف, وأجرى عينا بالقرب منها ليسقي بها أرضه. ولا تمر هذا الماء, لا يمر هذا الماء إلا من خلال مروره بأرض لعبد الله بن عمرو بن العاص. فلما أجبره وقع بينهما ما وقع في هذا الحديث, كادا يتقاتلان على هذا الشيء, وهم صحابة رضي الله تعالى عنهم, هم بشر, وأمرنا أن نعرف أقدارهم, أن نحترمهم, وأن نتأول لهم. وكما ثبت في الطبراني الكبير من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا, وكما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفي رواية عند البرقاني بإسناد حسن وفيها زيادة حسنة والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق كل يوم مثل أحد ذهبا ما تقبل ما بلغ مد أحدهم أو نصيفة. عند فلم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة أخته أم حبيبة, وفي مرض الموت قال رحمه الله سمعت أم حبيبة تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في اليوم 12 ركعة وجبت له الجنة, والله ما تركتها منذ سمعتها من أم حبيبة. فتذكر عمله الصالح في النزع، وهذا أمر حسن يسن الإنسان وهو في النزع وفي المضايق والشدائد أن يتذكر أعماله الصالحة. لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما روى عنه بواسطة حبيبة وبواسطة شداد بن أوس رضي الله تعالى عنهما. أما شيخاء أو شيوخ الإمام مسلم فالحسن بن علي الحلواني نزيل الحلوان ثقة توفي 242 هجرة وهو بغدادي الأصل، وإسحاق بن يعقوب نيسابوري بلدي الإمام مسلم وهو الكوسج وكنيته أبو يعقوب وهو ثقة أيضا وتوفي 251 هجرة. وأما محمد بن رافع فهو ممن مضى معنا، وقلنا الإمام مسلم توسط عنه فروى عنه 362 رواية. مسلم روى عن محمد بن رافع 362 رواية. أما الأستاذ الذي يليه فقال وحدثني محمد بن حاتم فهو ابن ميمون أبو عبد الله المؤدب المعروف بالسمين، قال عنه الحافظ صدوق ربما وهم، وأخرج له مسلم في صحيحه 300 رواية وتوفي 235 للهجرة. قال حدثنا محمد بن بكر، ومحمد بن بكر هذا قال عنه الحافظ صدوق قد يخطئ، وهو البرساني محمد بن بكر بن عثمان البرساني. قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي وهو قرشي أموي لقبه أبو الجوزاء وكنيته أبو عثمان توفي 246 وهو ثقة. قال حدثنا أبو عاصم، من أبو عاصم؟ هذا الضحاك بن مخلد الشيبان، كلاهما عن الجريج، كلاهما لمن تعود؟ تفضل.
لمحمد بن بكر والضحاك،
لمحمد بن بكر البرساني والضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، الله أعلم. طيب اكتفينا هنا، نعود إلى الشرح. أذن؟ طيب نعود للشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من قصد أكل مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. هي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أكل مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. أما ألفاظ الباب فالشهيد قال النضر بن سبيل سمي بذلك لأنه حي، لأن أرواحهم شهدت دار السلام، وأرواح غيرهم لا تشهدها إلا يوم القيامة.
إخواني، أصل شهادة اللغة التبين، وربنا يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي بين الله أنه لا إله إلا هو. وسمي الشاهد بالشاهد لأنه يبين الحكم للقاضي، فالشهادة في اللغة أصلها التبين والبيان. قال الشارح قال النضر بن سميل سمي بذلك لأنه حي، لأن الشهيد حي، وهذا مأخوذ ومنزوع من قول الله عز وجل في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا أيضا مأخوذ من حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أن أرواحهم في أرواح طيور خضر تعلق من ثمر الجنة، ولذا قال سمي بذلك لأنه حي، لأن أرواحهم شهدت دار السلام وأكلوا منها، وأرواح غيرهم لا تشهدها إلا يوم القيامة. نسمع.
قال: وقال ابن الأنباري: لأن الله تعالى وملائكته عليهم السلام يشهدون له بالجنة، فمعنى شهيد مشهود له. وقيل سمي شهيدا لأنه يشهد عند خروج روحه ما له من الثواب والكرامة،
وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: فرحين بما آتاهم الله من فضله، في آل عمران أيضا. فالشهيد يفرح بما آتاه الله من فضله بمجرد خروج روحه. وعلى القول على الأقوال السابقة يتبين لنا معنى تبويب الإمام البخاري في كتاب الجهاد، قال: باب لا يقال فلان شهيد، لا يجوز لك يا عبد الله أن تقول فلان شهيد، بمعنى أن تجزم أنه من أهل الجنة، وإنما تقول أن أحسب فلانا شهيدا، نرجو أن يكون فلان من الناس شهيدا. وألف يوسف بن عبد الهادي رسالة ما زالت أصولها الخطية محفوظة في المكتبة الظاهرية بحرمة القطع بالجنة للأئمة الأربعة لأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، لا يجوز لأحد أن يقطع عنهم في الجنة. ولكن المرجو أمها الدين الديانة والصلاح والتقوى، فالمرجو أنهم من أهل الجنة، فلا يجوز لك أن تقول فلان بعينه شهيد. قل نرجو، قل نحسب، نسأل الله عز وجل، وهكذا. لأن الشهيد سمي بهذا لأنه إما أنه شهيد دار السلام، وإما لأنه مشهود له بأنه من أهل دار السلام، وإما لأنه قد شهد ما له عند الله من الكرامة والرضوان والثواب والأجر. فهذه كلها فيها جزم لأن فلان من أهل الجنة. نكمل فقط الشهادة ثم نتمم في درسنا القادم.
قال: وقيل لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه، وقيل لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله، وقيل لأن عليه شاهدا يشهد بكونه شهيدا وهو دمه، فإنه يبعث وجرحه يثقب دما. وحكى الأزهري وغيره قولا آخر أنه سمي شهيدا لكونه ممن يشهد يوم القيامة على الأمم.
إذا سمي شهيد لأنه يشهد على الأمم يوم القيامة، هذا ليس خاصا به، لأن الله عز وجل قال عن هذه الأمة لتكون شهداء على الناس، فهذا أمر عام للشهيد ولغيره، هذه شهادة عامة. ولذا قال بعد هذا الكلام، قال الشارح نسمع،
قال: وعلى هذا القول لا اختصاص له بهذا السبب.
ثم الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على أنواع الشهادة. الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد آخرة، وشهيد دنيا، وشهيد دنيا وآخرة. نتكلم منوم بإيجاز لأحكامه إلى أحكامهما أو لأحكام هؤلاء الأصناف الثلاثة في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل يجوز أن تغير المرأة شعرها بالصبر؟ إن كان هنالك شيء في الشعر فيجوز لها أن تغيره، لكن لا يجوز لها أن تغيره بالطوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ولقي والد أبي بكر الصديق قال صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر وقال جلبوه السواد. فثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فهذا حديث فيه نص صريح على رجحان مذهب الشافعية، وهو أن حرمت الصبغ بالسواد. الصبغ بالسواد حرام. رجل أو امرأة شعره أسود ولحيته سوداء، امرأة شعرها أسود تريد أن تخرج بغير السواد، حرام حرام، لا يجوز أن تخرج ولو بغير السواد. لكن متى وجد الشيء فمن السنة أن الخضاب من السنة، والخضاب يكون بغير السواد في حق من تغير شعره، ونكف الشيب لا يجوز لأنه نور يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: خالف اليهود والنصارى اختضبوا، خالف اليهود والنصارى. فهذا الخضاب، تأملوا معي هذا الحديث، الخضاب البياض الذي لا يوجد للإنسان له فيه أي نصيب، وإنما يغزو البياض الشيب رأس الإنسان مع تقدم في السن، ومع هذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن يكون لنا شعارا وأن نفارق اليهود والنصارى وأن نمتاز عنهم بالخضاب. فما بالكم في من يتكلف أن يعمل عملا لكي يشابه اليهود والنصارى، كان يحلق لحيته أو ما شابه. فهذا المحظور في حقه أشد، والله تعالى أعلم. يسأل بعض الإخوة عن حكم تعدد النساء وكيف نفهم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد علي أن يتزوج على فاطمة، فنهاه صلى الله عليه وسلم. هذه حادثة صحيحة، هل يجوز لنا أن نستنبط منها عدم مشروعية التعدد؟ لا. ربنا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولو أن الآية فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع لكان التعدد واجبا، ولكن كلمة ما طاب قرينة،
صرفت وجوب التعدد إلى السنية. وحديث علي وقصته مع فاطمة ينبغي أن تفهم على الآتي: علي خطب بنت أبي جهل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أسلمت، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله، إنها أي فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ألا وإن الحلال ما حلله الله وإن الحرام ما حرمه الله. في كلامه الأخير ألا إن الحلال ما حلله الله وإن الحرام ما حرمه الله إشارة إلى أن التعدد جائز، والمنع كان لسبب من هذه الأسباب: أولا، إما لأن عليا قد اختار، وما أحسن الاختيار، اختار بنت أبو جهل وأراد أن يجمعها مع بنت رسول الله في عصمته، فغضب صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يعلل حتى لا تصل أخبار المسلمين إلى أخبار المشركين إن كان حيا، لأن عمر أمر عبد الرحمن بن عوف لما تزوج امرأة كتابية أمره أن يطلقها حتى لا تصل أخبار المسلمين إلى النصارى عبر النساء، قال: طلق، ما نريدك أنت من مجلس الشورى، ما نريدك تزوج نصرانية، رضي الله تعالى عنه. فإما يحمل على هذا فيكون النبي قد نهاه لأنه ولي أمره، لأنه عمه، هذا أمر. أمر آخر، بعض أهل العلم قال خاص، هذا خاص في بنات الأنبياء، في بنات رسول الله، ولذا قال النبي في الحديث: إنها بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. ولذا لم يعرف عن رجل تزوج بنتا برسول الله أنه قد عدد عليها إلا بعد وفاتها. فإذا إما أن النبي قد نهاه لأنه ولي أمره ولأنه ما أحسن الاختيار، وإما أن النبي قد نهاه لأن فاطمة ما ينبغي أن تؤذى وكذا سائر بناته، ولا يعذب على بناته وهن أحياء. ولذا علي رضي الله تعالى عنه تزوج غير فاطمة، لكن تزوج غير فاطمة بعد وفاتها، وتسرى بغير فاطمة ولكن كان ذلك بعد وفاتها، والله أعلم. ولذا لا يجوز لأحد أن يستدل بهذا الحديث على مشروع على عدم مشروعية التعدد، والله أعلم. الحديث علوم القرآن، أنصح الإنسان أن يدرس علما يحبه ويتعلق به ويرى مخايل التقدم فيه ظاهرة عليه، كان يحب المشغل فيه هكذا، فقد يصلح لبعض الناس علوم القرآن وقد يصلح لبعض الناس علوم الحديث، والموفق من وفقه الله. هل تجوز مراجعة أحد الوالدين في الأخطاء التي يقعون فيها وبيان الخطأ لهما مع التزام الأدب؟ نعم. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، إذا تبقى في عقبه ونحن من عقبه. ولذا قل لأبويك، لكن احرص على يعني أن تجبر الخاطر وأن لا تقع مناصرة قلب وضغط ذكر، لكن يجب أحق ما يجب وأولى من يجب تجب النصيحة لوالدي وللأقارب، لكن المداخل، وجود الاستعداد لقبول الحق قبل ذكر الحق، التمهيد، كلام الطيب، التحبب، الرفق، اللين، وما شابه. رجل صام الاثنين والخميس ومارس العادة السرية، هل يفطر عن المصوم وكيف النجاة منها؟ هذه العادة القبيحة يقع فيها الإنسان لما لا يحفظ بصره، ولما لا يشعر بأن الله يراقبه، ولما تصبح الزواج عقدة في حياة المسلمين. فيجب الاستعفاف، العفة واجبة، ويجب غض البصر وحفظ الفرج. ثم جماهير أهل العلم يقولون أن الاستمناء يبطل الصيام ولا يوجد دليل صريح على ذلك، وبسط المسألة في شرحنا لدروس مسلم.
رجل مؤمن بقلبه لكنه لا يعمل من عمل جواره شيء، هل يعتبر كافر خارج من الإسلام؟ أنا غير متصور وجود شيء من إيمان في القلب لا يظهر له أثر على الجوارح، لكن لا يلزم حتى نحكم بإسلامه أن يظهر لك. نحن نحكم بإسلامه بنسبة الشهادتين خلاص أصبح مسلم، لكن من كان في قلبه شيء من إيمان لابد أن يصلي على رسول الله ولو مرة، لابد أن يرد قلبه لفقير ولو مرة، لابد أن يرفع حجرا أو عودا أو خشبة من شوارع المسلمين مرة. هل إن رفع مسلم وإن ترك أصبح كافر؟ المثل النظرية يا إخواني، الحكم بالإسلام بالشهادتين، والإيمان وجوده في القلب لابد أن تقع له ثمرة، وحكمنا بالإسلام لا لظهور الثمرة وإنما للنطق بالشهادتين والحمد لله. مسألة سهلة لكن أصبحت بالأساس موضع امتحان. ورد حديث لا يكون فلا تكونن إلى آخر الزمان شرطيا ولا جابيا ولا فازنا، هل هو صحيح؟ نعم هو صحيح، هو صحيح. شو معنى الحديث؟ الحديث انه آخر الزمان سيكثر الظلم وتكثر الخيانة، فيا من تخاف الظلم لا تكون شرطيا، ويا من تخاف الخيانة لا تكون جابيا ولا خازنا، حين لم تخف كنت وأقمت حق الله فهذا العمل حلال، وإن أبيت حق الله وانتخفت بالمظلوم من الظالم فأنت على خير. وهكذا نعم الظلم والخيانة موجودة في زمننا، الظاهر أنها ستشتد سيكثر مدي الزمن، المكروه يساب تاركه انتشاره ولا يعاقب فاعله. هل إذا تركت صلاة الجماعة الثانية وعابوا عليها وثابوا عليها؟ الجماعة الثانية مكروهة على الراجح، ومن تركها من تركته الجماعة الأولى له حالتان، إما أن يغلب على ظنه إن رجع إلى بيته فإنه يدرك أهله أو أولاده ويصلي معهم جماعة أو بناته فرجوعه أفضل من صلاته في مسجده، أو أن يغلب على ظنه إن رجع فإنه لم يدرك الجماعة فصلاته منفردا في المسجد أحب إلى الله من صلاته منفردا في البيت، صلاته منفردا في المسجد لأن في هذا درء تهم ترك الصلاة وقلة الدين، أن تظهر أنك مصلي بالمسجد هذا ليس فيه رياء، إنما فيه درء أن يتهم الإنسان بقلة الدين وترك الصلاة. أثناء قراءة القرآن أشخاص يتكلمون فلنستمع القراءة، الأصل في من قرأ القرآن أن يستمع إليه، التشويش والكلام والحديث مع سماع القرآن فيه مخالفة والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر عن سيف بن عمر ضعيف في الحديث عمدة التاريخ، فلا توثيق له؟ وهل يجوز؟ لا لا توثيق له، يعني هو أخبار خصاص، والعلماء يتساهلون في الأخبار، ولكنهم إن أرادوا أن يقيموا حكما أو أن يحققوا مسألة ويبنوا عليها أحكام فلا بد من أسر. فسيف بن عمر الواقدي ولوط بن مخنث وغيرهم قصاص، روايات لا تعتمد ولا يلتفت إليها عند البحث، يستأنس بها تذكر يعين مبهم تعين تاريخ وما شابه، أما شيء فردوا فيه فلا. امرأة تكفلت أخوها في بنك ربوي، هل يحق لزوجها أن يطلقها؟ لا، عليه أن يربيها وأن يبين لها الصواب من الخطأ وأن هذا حرام، أما مجرد الطلاق فلا والله أعلم. كيف نوفق بين حديث ريح آخر الزمان وبين لا تزال طائفة؟ لا تزال طائفة من أمتي شقى إلى قبيل هذه الريح، فعند مجيء هذه الريح هذه الطائفة لا تكون موجودة. إذا الأحكام التي تكون في شرط الساعة آخر الزمان لها أحكام خاصة، آخر الزمان له أحكام خاصة، أي نعم، فلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، أي قرب قيام الساعة وعلامة قرب قيام الساعة ظهور هذه الريح، فهذه الريح تقضي عليهم تأخذهم، وبعدها لا تبقى هذه الطائفة وتزول، لأن الساعة كما ثبت وكما سمعنا في دروس مضت أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. ما أعلمنا أن سفيان قد دلت عن ضيف من ثقة؟ إخوان هذه مسائل السبب، ولا يجوز لرجل أن يخالف المقرر من القواعد عند أهل العلم. العلماء يقولون مراتب سعيد بن المسيب جياد، فإذا مر بك مرسل لسعيد تخوف، مثل ما العلماء يقولون إياك، الفقهاء يقولون إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام، أيضا في قواعد مجتمع عند علماء الحديث أخذت بالصبر. ما وجدوا سفيان قد دلس عن ضعيف أبدا، سفيان لا يدلس إلا عن ثقة، فهذا بالصبر، عرفنا بالصبر. مثل ما عرفنا أن مراسيل سعيد جيدة، لذا الإنسان لا يضعف مراسيل سعيد لأن العلماء قد نصص على جودتنا. وإذا الإنسان يقول لم أظفر بما يشهد له، أمرت بما تقول ضعيف تجزم، تقول أنا ما أظفر، فهكذا طالب العلم، طالب علم الحديث دقيق، وينبغي أن ينظر للقواعد المقررة عند العلماء بعين الرضا والقبول. أما نصف قاعد قواعد جديدة وأن يتكلم في وأن يعني يتجاوب قواعد العلماء فهذا دلالة على خذلان وعدم توفيق من الله رب العالمين. وظف القطع من راتبه بدل تأمين غصب عنه، يستفيد مما قطع منه ولا حرج في ذلك، ويسدد ويقارب قدر الاستطاعة، والله تعالى أعلم. هل يجوز العمل في شركة صاحبة نصراني؟ إن كان له عليك سلطان يأمرك وينهاك وتكون عبدا ذليلا عنده فلا يجوز، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. سؤال الإمام أحمد، هل يجوز للمسلم أن يشارك النصراني؟ قال إن كان المال في يد المسلم ويمنع الربا والمخالفات جاد، وأما إن كان المال في يد النصراني فهو يرابي فيه ويتاجر بالحرام يرجع. فأنت عملك عند النصراني إن كانت حقوقك محفوظة، تؤدي الصلاة تؤدي الدين ليس دينك في خطر، الحمد لله جائز. أما أن تعمل عملا مهانا عند كتابي وتكون لا قيمة لك، كان تكون كناسا أو خادما عنده ولا شخصية لك فلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا حدث هناك حالة وفاة لمسلم هل الصواب الحداد لمدة 3 أيام؟ لم يرد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد العزاء بالثلاث أو في تحديد العزاء بمكان أو بزمان، أينما وقع الحداء العزاء فالعزاء سنة يجزئ أينما وقع، ولا يحدد في وقت دون وقت أو في مكان دون مكان. هل يجوز التحدث في داخل المسجد بأمور العمل والتجارة والدنيا؟ يجوز بشروط. أولا أن لا يكون هذا هو الشيء الغالب، يعني ما يكون دائما غالب الإنسان، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وورد حديث عند البخاري في الأدب المفرد أنه سيكون حلق في آخر الزمان في المساجد ليس لله دين حاجة، لأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، لأن بكثرة ذكرهم الدنيا في مجالس. قررت تتكلم مع أخلك في شيء لا حرج، لكن لا يكون هذا الغالب على أهدي عليك، وألا تشوش على غيرك، وألا ترفع صوتك. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم خرج ليخبر الناس متى ليلة القدر على وجه الجزم، فسمع جلبة أصوات الناس يختلفون، اليوم على المروحة المصلين يختلفوا للأسف، فسمع جلبة فقال لقد رفع الله ليلة القدر، أي رفع تعيينها، خلافا لما يقوله الرافضة. الرافضة عندهم ما في ليلة القدر، من تلك الحادثة رفعت، ما في ليلة القدر أبدا عند الرافضة، لقد رفع الله من فضره تعيين ليلة القدر بسبب هذه الجلبة وهذه الخصومة وهذه الأصوات. وأخرج مالك في الموطأ أنه دخل عمر فوجد رجالا يتصايحون في المسجد وقد علت أصواتهم، فغضب عمر وهم أن يضربهم بالدرة، فرآهم ضيوفا على المدينة فقال لهما من أين أنتما؟ فقالا من اليمن. فقال لهما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، فيعني ضرب المشوش في المسجد الذي يرفع صوته هذه سنة عمرية. ما لنا ترتب على هذا فتنة أعظم منها؟ وأخيرا يسأل بعض إخواننا عن الحائض في العمرة ماذا تفعل؟ الحائض في العمرة إخواننا لها أحوال،
الحال الأول أول الحائط نختم بهذا إن شاء الله. إن مرت على الميقات لا يجوز للمرأة وإن كانت حائضا إن مرت على الميقات إلا أن تلبي بعمرة، تقول لبيك اللهم بعمرة وتمضي وتمكث في بيتها. فمتى طهرت تغتسل ثم تطوف وتسعى وتعتمر، هذه صورة. صورة ثانية، امرأة لبت وهي طاهرة فجاءها الحيض قبل الطواف، فهذه كالتي قبلها تبقى في بيتها حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف وتسعى أي تعتمر. صورة ثالثة، امرأة مرت وهي طاهر فلبت بعمرة وطافت وأتمت طوافها وجاءها الحيض بعد الطواف وقبل السعي، فجماهير العلماء يقولون لها أن تسعى وتكمل عمرتها، لأن الشرط الطهارة تكون متى؟ تكون في الطواف. فلو جاءها الحيض في الطواف تمسك حتى تطهر. ووقع خلاف بين الفقهاء في مسألتين، الأولى إن أمسكت هل تبني على ما فعلت أم تستأنف؟ ولطول الفصل الراجح أنها تستأنف من جديد، تبدأ من جديد، لأن الفصل طويل بين الشوطين أو الثلاثة أو الأربعة التي فعلت وبين الطواف الجديد. والمسألة الثانية التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، لو أنها فعلت جل الطواف، يعني امرأة طافت خمس أشواط أو ست أشواط وبقي لها شوط أو شوطان وجاءها الحيض، ماذا تفعل؟ فبعض العلماء يقول العبرة من أغلب ونرخص لها وتكمل عمرتها، والعبرة بفعل الأغلب، كالذي يرمي الجمار لو رمى ست حجار وقعت ستة وواحد ما وقع بحد صحيح، ولو فعلت لو الإنسان فعل خمس أشواط ست أشواط فهذا مذهب الحنفية، ويجبون عليها طعام مسكين عن كل شوط، وهذا ليس عليه دليل ناقش، هذا ليس عليه دليل. فالأصل في المرأة ما لم تتيقن أنها طافت سبع أشواط فإنها تمسك. ثم ما أدرانا متى ظهرت أول نقطة من دم، هل في الخامس أو في الثاني أو في الأول، هذا أمر يصعب ويعسر تحديده. فقول الحنفية قول نظري أقرب منه إلى أنه عملي. والمسألة الأخيرة في المسألة والصورة الأخيرة في المسألة، امرأة جاءها الحيض في الطريق ثم رجع ركبها وهي لم تقصر بعد، جاءها العادة الشهرية وهي في الطريق قبل وصول لمكة وبقيت حائضا، ومن معها من الركب أتموا عمرتهم وأرادوا أن يرجعوا وهي حائض، متصورة للأسف غير متصورة؟ متصورة. ماذا تفعل؟ اليوم الحمد لله يوجد طائرات ويوجد إذن بالتخلق وأخذ إذن ومشابه، فعليها يتعين عليها أن تبقى هي ومحرمها حتى تطهر ثم تعتمر وترجع، ولو تخلفت عن الركب بإذن أو مشابه فهذا أمر الحمد لله ممكن في هذا الزمان. قديما الأمر يصعب، قديما التخلف لعدم وجود وسائل النقل المريحة، ولسيما إن كان المجيء من بلاد بعيدة جدا، ولسيما إن كان في الحج، ولسيما إن كان الطواف قد جاءت العادة قبل طواف الإفاضة وهو من أركان الحج، ماذا تفعل؟ هذه مسألة أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله لا يكلفها إلا وسعها. تتنظف وتتطهر ما استطاعت وتحتشي وتطوف على حالها ولا شيء عليها، ما تستطيع تفعل إلا هذا، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد قامت الدنيا وما قعدت على شيخ الإسلام بسبب ذي فتوى رحمه الله، وبعض الناس كفره بسببها، هذا خطأ مشيء. فممن يقول بهذه الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ويقولون عليها الذبح، مقابل هذا عليها الذبح. أما طواف الوداع فلو تركته النفساء أو الحائض فلا شيء عليها نصا، يعني امرأة حائض جاء الحيض قبل طواف الوداع بقليل، تمت كل شيء جاء الحيض بقى لطواف الوداع ترجع إلى أهلها ولا شيء عليها. وتعمل في مطعم ولي أن آكل في هذا المطعم وفي بعض الأيام لا أحب أن آكل من هذا المطعم، فهل يجوز لي أن آخذ ثمن الطعام وأذهب إلى مكان آخر فآكل فيه دون علم صاحب المطعم؟ أيضا هذا لا يجوز إلا لإذنه، هو أذن لك أن تأكل من مطعمه، فإن أكلت من غيره وأخذت مالا منه من المطعم لتأكل من غيره تحتاج إلى إذن خاص. إن كان المال الآن إذا مر أحدكم ببستان أو بحائط فلينادي يا رب هذا البستان، فإن أجيب فليستأذن، وإن لم يجب فليأكل ولا يحمل. إن كان إذن البستان العام مطلوب وواجب، ولا يجوز لأحد أن يأكل مع المكمة على الاستئذان، فما بالكم بالمال الذي هو أمانة في يد الأجير والعامل، فلا يجوز أن يذهب إلى مكان آخر حتى يطلب الإذن، فالله تعالى أعلم. الفرق بين الجامع والسنن، قلنا في الدروس الأولى الفرق، وقلنا الصحيحين جوامع، فالسنن تقتصر على أحاديث الأحكام، كتاب الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والبيوع والنكاح والطلاق وما شابه. أما الجوامع ففيها كتاب التفسير وفي الإيمان وفي شرط الساعة وفي السيرة، فهي الجوامع أوسع من السنن، وذكرنا هذا مفصلا في الدروس الأولى. إذا كنت في بلد عادة أهلها لا يلبسون العمامة مثلا أو الخاتم، وأنا ألبسه مثلا يقول هذا كلباس الشهرة، لا، لأن لبس العمامة ولبس الخاتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان الناس تركوا السنة فأنت لبستها إحياء للسنة فلا حرج عليك إن شاء الله. هل يجب على المسلم جمع المال من أجل أن يحج أم الوجوب على من كان معه مال يستطيع أن يحج؟ بعض العلم كالمالكية يوجبون على من كان قادرا على التكسب أن يحج ويتكسب في الطريق ويمضي على الحال، لكن الواجب ليس الواجب عليك أن تجمع المال، من اجتمع عنده ما يبلغه مع ترك النفقة لأهله ولمن كانت النفقة واجبة في حقه فحينئذ يجب عليه أن يحج، فحينئذ هذا أمر واجب عليه أن يحج. بعض الإخوة يسأل يقول الاستثناء في الإيمان ومنشأ الخلاف فيها، قلنا أن من منع منعه لجهة ومن جوز جوز لجهة، من جوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله فهذا من باب خوف العاقبة ومن باب التبرك بالاستثناء، ومن منع من باب الشك، فالأمر واسع والخلاف لفظي ولا ثمرة تحته، وممن قال بهذا وأكد عليه الإمام الأوزاعي. هل ثبت الإجماع في وجود غسل الدم أو غسل الدم الخارج بعد الحجامة كما يقول صاحب نوادر الفقهاء، أما أنه يجب على من صلى مكتفيا بالمسح يمسح الدم ويعيد صلاته؟ ورد الأمر بالمسح أثر المحاجب في حديث إسناده واهن عند الدرقطني عن أنس، وورد في أثر عن ابن عباس وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك وإسناده ضعيف جدا، وصح عن الحسن بن علي وعلقه البخاري، وصح عن جمع من التابعين، ورخص فيه قل أو كثر الليث بن سعد، ورخص في قليله جماهير أهل العلم، ورخص في قليله جماهير أهل العلم، فليس واجبا، وإنما العلماء الذين قالوا فيه الغسل أو المرسل مكانه لأن بعض من سبق يوجبون الغسل فقالوا اغسله يكفيه، وليس غسله من باب أنه نجس وإنما من باب أنهم يضبطون قول من يقول بأن الواجب الغسل، والله تعالى أعلم. زوج دهسته سيارة
سماع للزوجة، ولم يدخل الزوج بزوجته، رجل عقد على امرأة وهذه نساء، فماذا بزوجته؟ بزوجته نصف ما يملك، والدية تدخل في ذلك. بزوجته عفوا نصف المهر، بزوجته نصف المهر لأنه لم يدخل بها، ولها الربع على قولكم قال أن النكاح عقد وهو الشافعية والحنابلة، بينما الحنفية والمالكية يقولون أن النكاح وقع. وكل يستدل بأدلة، ولعلنا ذكرنا المسألة بتفصيل. ومن المجمع عليه أن عليها العدة بخلاف المطلقة التي لم يدخل بها، فهي المعنية في قول الله في سورة الأحزاب فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما من مات عنها زوجها فهي داخلة في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فمن مات زوجها ولم يدخل بها فعليها عدة الوفاء وليس عليها عدة الطلاق. رجل غادر عمان قبل دخول وقت المغرب ووصل منطقة أخرى في داخل الأردن مع إقامة صلاة العشاء، ماذا يفعل؟ رجل مسافر من بلد لبلد في رحلة داخلية، وخرج من بلدته قبل المغرب ووصل إلى منطقة أخرى ويصلي العشاء، ماذا يفعل؟ يصلي المغرب. خلف من يصلي العشاء نعم لا حرج في ذلك، هذا أرجح قول الفقهاء، هذا أرجح قول الفقهاء، يصلي المغرب ثم يفارق، وله أمره كما ذكر شيخ الإسلام.